إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به تعالى، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء. فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار آحاده. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة. وفي قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. وفي الآية التي فيها قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، دليل على أن كلام الله تعالى بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. فهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، وكلامه تعالى صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار أحد. من أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت، هكذا النص، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث في الصحيحين. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده ولا المعنى وحده، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. وأما أقوال غيرهم فهي كثيرة، وقد ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وتجدها في مختصر الصواعق المرسلة. وقول الكرامية وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا: إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. وقول الكلابية: إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه، خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معاني: أمر ونهي وخبر واستخبار. قول الأشعرية كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونهم في شيئين: أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا يختلف إلا بالعبارة. هذه عقيدة الأشعرية في هذا الأمر الكبير. الأمر الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. فهذه عقيدة الأشعرية في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما عقيدة السالمية فهي أنه أي القرآن العظيم وصف، بل هو صفة قائمة بذاته لازمة للذات كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعض. وكما مرت دندنة حوله كثيرا أن هؤلاء المبتدعة من أصحاب الأهواء لم تكن لهم عقول، فأعملوا ما سموه هم من جنونهم عقلا في هذه الأمور الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى. فتأمل في هذا القول الذي تقوله السالمية، قالوا إن القرآن صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعض. فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. هذه أمور لا تعقل أصلا، ولكنهم يقولون بها عقيدة في هذا الأمر الكبير. الجهمية والمعتزلة قالوا إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. وأما فلاسفة المتأخرين من أتباع أرسطو فقالوا إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. الجنون فنون، هذه عقيدتهم. وأما الاتحادية فهم يقولون بوحدة الوجود، ويقولون إن كل كلام في الوجود كلام الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء الضلال الزنادقة يزعمون أن الكلام الذي تتناوح به النسوة في الحارات والذي يصدر من أولئك النسوة في المنابذات، يزعمون أن ذلك كلام الله. يقول ابن عربي وهو الصوفي الزنديق: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. كل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله تعالى علما وحكمة فهم ذلك. مذهب أهل السنة والجماعة هو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب كما مر قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. حتى يسمع كلام الله يعني القرآن. وكذلك قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعرض نفسه على الناس في الموسم في الموقف، يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فيقول صلى الله عليه وسلم للناس وهو يعرض عليهم هذا الأمر الكبير: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. أهنا ملحظ في الدعوة إلى الله، وهو أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، ينبغي عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بكل وسيلة أجازها الشرع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضيقت عليه قريش ومنعته من أن يبلغ كلام الله، خرج يعرض نفسه على القبائل في الموقف ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فإذا منع الداعي إلى الله تبارك وتعالى من أن يبلغ كلام الله تبارك وتعالى ودين الله تبارك وتعالى والعقيدة الصحيحة ومنهاج النبوة، فعليه أن يتوسل بكل وسيلة شرعية من أجل إبلاغ الخلق كلمة الحق ودين الرب تبارك وتعالى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعت إلى قصة يوسف عليه السلام ستجد إن شاء الله أن يوسف عليه السلام انتهز الفرصة التي كان فيها مع المساجين في السجن، وأخذ يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى التوحيد. فما من موضع يكون فيه الداعي إلا وهو موضع دعوة إلى الحق. وأنت خبير بأن المرأة إذا لم يكن داعيا فسيكون مدعوا، إذا لم تكن داعيا فستكون مدعوا. فلا بد أن تشغل الناس بدعوتهم إلى الحق، أما إذا ما صمت وسكت فسيدعونك هم إلى الباطل. فهذه من المسلمات، إذا لم تكن داعيا فستكون مدعوا. يعني أنت إذا كنت في موصلة من الموصلات العامة، وهذا على سبيل التنزل والمثال، إذا كنت في موصلة من الموصلات العامة وجلس بجوارك رجل يدخن، إذا لم تدعوه إلى ترك هذا المنكر وإذا لم ترشده إلى الخير فسيدعوك هو إلى التدخين. يعني إذا وجدك صامتا لا تلتفت فسيعرض عليه كرما منه، خاصة في هذا الوقت الذي يعتقد فيه كثير من العوام أن من أخذ ظاهر السنة فهو يستحل كل شيء. إلى هذه الدرجة أوصلنا أولئك المزيفون ممن يدعون أنهم من الدعاة إلى دين رب العالمين، فصار أولئك العوام المساكين يعتقدون أنه مهما رأى رجلا أخذ ظاهر السنة فهذا يستحل كل شيء، ليس عنده حرام. فإذا لم تكن داعيا ستكون مدعوا، فاتق الله واصدع بالدعوة إلى الله والله يرعاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. والحديث في الصحيحين، فالحديث دليل على أن القرآن منزل من لدن ربنا تبارك وتعالى. قال عمرو بن دينار فيما أخرجه البيهقي في السنن وابن عبد البر في التمهيد: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قول أهل السنة منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غير. وأما قولهم إليه يعود فيحتمل معنيين كما مر، أحدهما أن تعود صفة الكلام بالقرآن إلى الله رب العالمين، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله عز وجل، لأنه هو المتكلم به حقيقة، والكلام صفة للمتكلم. وأما المعنى الثاني فهو أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض النصوص، ويسرى به من المصاحف والصدور، ويكون هذا عند الإعراض عن القرآن إعراضا كليا، وذلك بين يدي الساعة. وقد مر أن ذلك نظير هدم الكعبة، يأتي إليها ذو السويقتين يهدمها حجرا حجرا، ويمد الحجر إلى من يليه في سلسلة بشرية كالسلاسل البشرية التي يعهدها الناس في هذا الزمان، فهذا يناول هذا وهذا يناول هذا حتى يلقى الحجر في البحر، فالسلسلة ممتدة من الكعبة إلى البحر، فتلقى أحجار الكعبة في البحر. وذلك إذا ما ذهب تعظيم البيت من القلوب تعظيما كليا، فيسلط الله تبارك وتعالى عليه ذا السويقتين من الحبشة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ الجواب إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. أما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوق. هذا التفصيل يشير إليه قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، بهذا القيد يريد به القرآن. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي. شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة، الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. أول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قتل الجعد خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل وذبح، وذلك في عيد الأضحى سنة 1910 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فيقول إنه لما ذبحه ما عابه عائب ولا خطأه مخطئ، وإنما حمدوا ذلك من فعله. أخذ عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان، فهذا الشيطان من ذاك الشيطان، فحمل عنه تلك البدعة. والجهم بن صفوان هو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة لأنه نشره. قتل الجهم سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار في خراسان سنة 28 في حدود 100
عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشد. في حدود 100 انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي، ومن كان معه من طبقته من الجهمية الذين أجمع الأئمة على ذمهم، وأكثر الأئمة كفروهم أو ضللوه. صنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على بشر أسماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. وأما استمداد مقالات التعطيل في الأصل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الجعد كان على ما قيل، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وقد مر بسط ذلك، كان الجعد من أرض حران وفيها خلق كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. كان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية فلا يوصف بوصف، لا يقال الله موصوف بصفة العلم ولا يقال موصوف بصفة الخلق ولا هو موصوف بشيء. فيقولون أي هؤلاء النفاة إن الله ليس له صفات ثبوتية. لماذا؟ يقولون لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو صفات إضافية، وقد مر تفصيل ذلك أيضا بفضل الله، أو له صفات مركبة منهما، أي من الصفات السلبية والصفات الإضافية. السلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، فهي صفات نفي. فيقولون الله عز وجل له صفات سلبية، أي له صفات تنفى عنه، فتنفى عنه الصفات ولا تثبت له. هم ينفون أن يكون لله تبارك وتعالى صفات ثبوتية، ويقولون له صفات سلبية أو له صفات إضافية أو له صفات مركبة من الصفات السلبية والصفات الإضافية. السلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله تبارك وتعالى، فيقولون إن الله واحد بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة والكم أو مسلوب عنه القول أو مسلوب عنه الشريك، فهذه صفة هي للنفي وليست للإثبات. فيقولون الله واحد ويجعلونها صفة سلب صفة نفي بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول أو مسلوب عنه الشريك. وأما الإضافية فهي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، فقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له من البداء والعلي، فهذه صفة إضافية. لا يثبتون لله شيئا على أنه ثابت له، وإنما على سبيل الإضافة له بصفة إضافية أو على سبيل النفي والسلب عنه، وهي الصفة السلبية. وأما المركبة من السلبيات والإضافية فهي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى إنه أول، فلا يخدعنك قوله، فيقولون الله عز وجل أول، ويريدون السلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، والإضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ طريقة القرآن، قال الله قال رسوله، على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة مجمعون على أن العقيدة توقيفية، وأن مصدر التلقي في الاعتقاد لا يخرج عن الكتاب والسنة. ومن قال الإجماع فالإجماع لا بد أن يعود إلى الكتاب والسنة. فأهل السنة مجمعون على أن مصدر التلقي للاعتقاد محصور في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هؤلاء فيهيمون في كل واد، ويخبطون بكل سبيل، ويأتون بأمور يسمونها عقليات وهي جهليات في حقيقة الأمر، وهي مما يضحك الثكلى كما ترون. يعني هذه الأشياء لو عرضت على أقوام من الحزانة، على نساء قد فقدن أبناءهن، فعرضت عليهن أمثال هذه الأمور لاستخرجت الضحك الكامن في أعماق قلوبهن مع شدة حزنهن. هذه أمور غير معقولة، فكيف تطيب نفس المؤمن بأن يأخذ بأمثال هذه الترهات ويدع المنبع الصافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباتا، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نافيا، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل. العقول تتفاوت، الكتاب والسنة ثابتان لا يختلفان ولا يتناقضان ولا يتغيران ولا يتبدلان، والعقول تتفاوت. وليس أحد بمستعد لترك ما أملى به عقله لكي يأخذ بما أملى به عقل غيره. فالناس يصرون على ما يعتقدونه مما أملت به العقول عليهم. وأما الكتاب والسنة فيخضع لهما كل أحد. فهؤلاء اتفقوا على أن يثبتوا لله تبارك وتعالى من الصفات ما دلت عليه عقوله، وأن ينفوا عن الله تبارك وتعالى من الصفات ما نفته عقولهم، بدون النظر إلى الكتاب والسنة، حتى ولو أثبت ما نفوا الكتاب وأثبتته السنة لا يبالون. وما أثبتوه لو نفاه الكتاب ونفته السنة فإنهم يثبتون، يقولون لأن العقل أثبته. ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، يعني هم يقولون نثبت ما اقتضى العقل إثباته وننفي ما اقتضى العقل نفيه. فخرج لهم فريق آخر يقول وما الحكم فيما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، ماذا نفعل به؟ فاختلف، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله تعالى فيه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما وجه مشابهة هؤلاء النفاة لمن ذكرهم الله في هذه الآيات الكريمة؟ وجه مشابهتهم لهم من وجوه: الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. الوجه الثاني أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الوجه الثالث أن هؤلاء النفاة لهم طواغيط يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الوجه الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. كل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق، فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد وإنابة إلى الله فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة. فمهما قال المبطل إنه متلفح بالحق، فأهل الحق يعلمون بنفاذ البصيرة أن ما معه لا يعدو أن يكون لحاء الحق على لب الباطل، فهم يكشفون ما وراء هذا الستار ويعلمون المخبو، كما هو الشأن في كثير من الدعاوى التي يسمعها المسلمون في هذا الوقت، فهي دعاوى كثيرة جدا، وأما حقيقتها فلب الباطل قد كسي بلحاء الحق. ولحاء الحق هذا الذي قد كسي به لب الباطل إذا ما سطعت عليه شمس البراهين أذابته، فانماث كما ينماث الملح في الماء، إذ هو أخو الدجال، والدجال إذا رأى عيسى عليه السلام انذاب كما يذوب الملح في الماء. فكذلك أصحاب الدجل وأصحاب تلك الدعاوى الفارغة مما أتوا به من كيسهم ومن لدن شياطينهم شياطين الإنس والجن، هم في نهاية الأمر ليس معهم حق، مهما تذرعوا به ومهما لبسوا على الناس لا حق عندهم، وإنما يروجون باطلهم على الناس بإلباس لب الباطل بلحاء الحق لكي يروج عند الناس. هؤلاء النفاة يلزم على طريقتهم لوازم باطلة، منها أن الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. هم يقولون من أثبت ظاهر النص فقد كفر، يقولون من قال إن الله استوى على العرش فقد كفر، فيقال لهم سبحان الله، ظاهر النص يقول إن الله استوى على العرش وهو الذي أخبر عن نفسه، فهل ظاهر النص يثبت الكفر؟ يلزم على قول النفاة أن الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. يلزم على قول النفاة أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله، لا نصا ولا ظاهرا، لأن الله تبارك وتعالى أثبت الصفات لنفسه في كتابه على لسان نبي، فيأتي هؤلاء يقولون لا لم يثبت ذلك لنفسه، فيقال لهم معنى ذلك أنه لم يبين الحق. ثم بالله أخبرونا ما هي الحكمة في أن يقول الله تبارك وتعالى في 7 مواضع في القرآن العظيم إنه استوى على العرش هكذا نصا ظاهرا أنه استوى على العرش؟ ما الحكمة في أن يقول ذلك ولا يريد معناه؟ لماذا يقول للناس في 7 مواضع نصا ظاهرا في كتابه تبارك وتعالى أنه مستو على عرشه، ثم يأتي هؤلاء فيقولون من قال بهذا القول واعتقد فهو كافر؟ هي الحكمة إذن من أن الله تبارك وتعالى يقول إنه استوى على العرش في هذه المواضع، ما الحكم؟ يقولون من أجل أن يختبر عقول الناس وإيمانهم. الجنون فنون، وغاية المتحلق من هؤلاء أن يستنتج ما ذهب إليه من قوله تعالى هل تعلم له سميا، ومن قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. من المعلوم أن كل عاقل يعلم أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه لا شبيه له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان، وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كلام الله وكلام الرسول تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق ولا التدليس عليهم ولا التعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. يلزم على قول النفاة أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل كاتمين للحق، أو على أحسن التقدير كانوا جاهلين به، فكانوا لا يعلمون، هم يتلون كلاما لا يفهمون له معنى وكانوا جاهلين به على أحسن التقدير في حقه، لأنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله التي زعم هؤلاء النفاة أنه باطل، ولم يتكلم السلف المتقدمون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولا مرة واحدة بنفي الصفات التي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة. لا يمكن أن يظن بهم هذا الظن، لا أنهم دلسوا ولا أنهم موهوا ولا أنهم كانوا جاهلين بما أنزل الله على رسوله في أخص ما يخص ربنا تبارك وتعالى، وهو ما يتعلق بأسمائه وصفاته. وكما مر، إذا كان الله تبارك وتعالى قد بين لنا في القرآن العظيم آداب الاستئذان عند الدخول، وبين لنا في القرآن العظيم كثيرا من الأخلاق وكثيرا من الأعمال وكثيرا من الفضائل، فضلا عن الأحكام التي تتعلق بالعقيدة والتي تتعلق بالعبادة والتي تتعلق بالمعاملة، إذا كان الله تعالى قد بين لنا ذلك في كتابه العظيم، أفيدع ما يتعلق بأسمائه وصفاته من غير بيان؟ هذا من أبطل الباطل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة كيف يقضي الرجل حاجته، وكيف يأتي الرجل أهله، وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يدخل وكيف يخرج إلى غير ذلك من هذه الأمور، إذا كان الرسول قد بين لنا هذه الأمور فكيف يبين لنا ذلك ويدع ما يتعلق بالله رب العالمين من أسمائه وصفاته؟ هذا من أمحل المحال، وهو من أبطل الباطل كما مر. يلزم على قول هؤلاء النفاة أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج لا بد له من صفة، لا يوجد موجود بغير صفة، لا يمكن، كل موجود لا بد أن يكون موصوفا بصفات، فإذا انتفت عن الله صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر مما فروا منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم